بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصل. إذا عرف هذا فالجهاد على أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. وجهاد النفس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق أن ذكر المصنف رحمه الله في الدرس السابق بيان هديه صلى الله عليه وسلم في جهاده بأنواع الجهاد، جهاده في ذات الله، وجهاده في طاعة الله وعبادته، وجهاده للمنافقين، وجهاده للكفار. وقد كان صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية في ذلك كله، فجاهد في الله حق جهاده، ونصح الأمة، وأدى الأمانة، وبلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم، وجاهد المنافقين الذين حوله كما جاهد المشركين، وجاهد الكفار بلسانه صلى الله عليه وسلم وبسيفه عليه الصلاة والسلام. فالمصنف هنا يذكر لنا أنواع الجهاد وما قام به صلى الله عليه وسلم من أنواع الجهاد، وقد سبق بيان ذلك. وهنا يعرج المصنف رحمه الله بهذا الفصل في بيان الجهاد، وأن الجهاد أربعة أقسام: جهاد للنفس، وجهاد للشيطان، وجهاد للمنافقين، وجهاد للكفار. فكل هؤلاء لكل واحد منهم له نوع من المجاهدة. فالنفس تحتاج إلى الجهاد في ذات الله، تجاهد نفسك على طاعة الله، على أداء الصلاة، على المحافظة في الجماعة، تجاهد نفسك على طاعة الله وإخلاص العبادة له وحده دون من سواه، تجاهد نفسك عن التعلق بغير الله، يكون قلبك معلق بالله وحده، فهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. والعبادة أنواع كثيرة، وهي كما قال بعض العلماء: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ولكن ما يمكن للمسلم أن يؤدي هذه العبادات على وجهها إلا أن يجاهد نفسه. ولذلك موضوع الصلاة لابد من الجهاد على الطهارة في شدة البرد، والذهاب إلى المسجد في الظلمات، والذهاب إلى المسجد، المحافظة على الجمع والجماعات، فكل هذا جهاد. من لم يجاهد نفسه لم يقم بهذه العبادات، فهو يجاهد نفسه على تكميل الصلاة من الوضوء ومن غسل الجنابة ومن المحافظة عليها في أوقاتها ومن المحافظة عليها في جماعة المسلمين في مساجدهم ومن المحافظة عليها وقت الدخول بها، المحافظة على الخشوع والمحافظة على أداء الركوع كما هو مطلوب منك، وبالطمأنينة وفي السجود وفي القراءة وفي الدعاء الذي النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا به. فلا بد من الصبر على هذا، ولا بد من الجهاد. فهذا جهاد مع النفس، تجاهد نفسك أيضا على إخراج ما أوجب الله عليك من الواجبات، من الزكوات، ومن النفقات، من الكفارات. فالنفس تحتاج إلى جهاد، فلا بد أن تجاهد نفسك في أداء هذه الأمور كلها. فالنفس أمارة بالسوء كما ذكر الله سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وإذا لم يقم الإنسان بالجهاد نفسه لم يؤدي العبادات على وجهها. وكذلك أيضا جهاد الشيطان، النوع الثاني جهاد الشيطان. فالشيطان جالس لك بالمنصات في كل عمل خير يصدك عنه ويردك عنه، فإذا هممت بأمر خير فالشيطان يثبطك عنه: لا تفعله، تأمن، قل كذا، حتى يفوت عليك الخير. فإذا عزمت على فعل خير فجاهد الشيطان وبادر في تنفيذه من طاعة أو عبادة أو صدقة لله أو عمل من الأعمال الصالحة جاهد نفسك جاهد الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يصدك، أن يصدك عن ذكر الله وأن يصدك عن الأعمال الصالحة. ولذلك يقول بعض العلماء في هذا: وإذا هممت بأمر خير فإذا هممت بأمر سوء فاتئد. تأن إذا هممت بأمر سوء ترى الشيطان يوزك عليه لا تفعل، تأن فيه. وإذا هممت بأمر خير فعجلي، فاستعجل، لأن الشيطان يريد أن يصدك عن أعمال الخير، فلا بد من الجهاد الشيطان في هذه الأمور. أما جهاد المنافقين فجهاد المنافقين هو الجهاد باللسان والجهاد بالحجة والبيان، تجاهدهم وتبين حق الله وتبين أمر الله وما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله. لأن المنافقين ما يجاهدون بالسيف، لأنهم يظهرون الإسلام ويقولون نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، وهم كاذبون بذلك. فالسيف موضوع لمن أنكر شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا يجاهد بالسيف، هؤلاء الكفار. لكن المشكل المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول، فإذا شهدوا عصموا مني دماءهم وأموالهم. ولذلك كانوا عند المنافقين كان المنافقون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يعرفهم رسول الله ومنهم منافقون النبي لا يعلم عنهم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وهناك أناس من المنافقين في المدينة كل الناس يعرفونهم، كل الناس يعرفون أن هؤلاء منافقين. وهناك منافقون آخرون النبي يعرفهم والناس لا يعرفونهم، وهناك منافقون لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المنافقين يحتاجون للجهاد ويحتاجون للصبر والمصابرة ببيان الحق ودحر حججهم، ما يلقون من الشبه وما يلقون من الباطل وما يؤولون من كتاب الله. وهؤلاء المنافقون يسمون المنافقين في عهد النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبره الله بقوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم يأتون بالشهادة، شهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ولكنهم كاذبون. أفضحهم الله وأخبر أنهم يقولون ذلك ولكنهم الله يشهد أنهم لكاذبون. هم يشهدون أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، لكن الله يشهد بأنهم كذب في ذلك، في باطن أمورهم لا يعتقدون ذلك ولا يشهدون بهذا. فهؤلاء يحتاجون إلى جهاد، ولذلك حصل منهم الأذية العظيمة على النبي عليه الصلاة والسلام والأذية على أصحاب رسول الله. ومن أعظم ما فعلوا مسجد الضرار الذي بنوه قرب مسجد قباء لأجل يجتمعون ويحوكون ضد النبي عليه الصلاة والسلام وضد أصحابه، وبنوا مسجد في الظاهر أنه مسجد للصلاة وهو كورة فساد، هو مجمع يجتمعون فيه على الفساد ويجتمعون به على النكاية بالرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الكتابة للأعداء يحرضونهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أتوا بصورة المسجد وبنوا المسجد، ولكن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، الله يعلم ما في بواطنهم ويعلم أعمالهم. ولذلك لما بنوا المسجد وأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن بيننا من مسجد للعاجز منا وللأعمى ولشدة البرد ولشدة الحرب، ونريد أن تفتتحه يا رسول الله وتصلي به حتى نصلي. فأتوه عليه الصلاة والسلام وهو يريد السفر إلى تبوك، فقال: إذا رجعنا من تبوك إن شاء الله نأتي ونصلي فيه. فذهب عليه الصلاة والسلام، ولما رقفل من تبوك ورجع إلى المدينة وأقبل على المدينة نزل عليه الوحي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك وهو صادق لا يعلم ما في قلوبهم، على أنه سيفتتح لهم، ما يعلم عن حقيقة أحوالهم، لكن الله يعلم سبحانه وتعالى. فلذلك لما قرب من المدينة قافلا من تبوك وهم ينتظرون مجيئا من أجل أن يأتوا إليه، فالله سبحانه عالم بأحوالهم وعالم بما يتربصون به، فأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن، يحلفون للرسول، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لا تدخل ولا تصلي فيه، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلى أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم، إلى أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. ففضحهم الله، ولما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد نزلت هذه الآيات، قالوا يا رسول الله إنك وعدتنا، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة وأمرهم أن يهدموا المسجد ويحرقوه ولو كان أهله فيه. فذهب الصحابة رضي الله عنهم وحرقوا المسجد وهدموه كما أمرهم النبي بأمر الله سبحانه وتعالى. فالمنافقون في كل وقت، وقد تغير اسمهم في بعد القرن الأول والثاني ويسمون الزنادقة، فهم المنافق والزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فهؤلاء هم المنافقون وهم الزنادقة، لكنهم سماهم الله المنافقين في القرآن، وكان في عهد الصحابة وعهد النبي عليه الصلاة والسلام يسمون المنافقين، ثم بعد ذلك تختصم زنادقة لأنه يظهر الإسلام ولكنه يظهر. فهؤلاء يحتاجون إلى جهاد. أما النوع الرابع من أنواع الجهاد فهو جهاد الكفار الذين يصدون الناس عن طاعة الله ويكفرون بالله ويكفرون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يحتاجون إلى الجهاد بالسيف، بالسيف والسنان، بالسيف والرمح، وقتالهم بكل ما أمكن إذا صدونا عن طاعة الله وصدوا عن الدعوة. والله يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فهذه أنواع الجهاد التي أشار إليها المصنف رحمه الله، وقد كان صلى الله عليه وسلم له الحظ الأوفر من جميع أنواع الجهادات. الجهاد هذا الذي ذكره المصنف وغيره، وهو قدوة عليه الصلاة والسلام، فهو قدوتنا، وهو عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كيف نجاهد أنفسنا، وهو هذا معروف من صفاته ومعروف من أحاديثه ومعروف في سيرته، وبيّن لنا كيف نجاهد الشيطان أيضا ونخالف الشيطان، وبيّن لنا عليه الصلاة والسلام أيضا جهاد المنافقين ماذا نعمل وجهاد الكفار، فكل هذا وضحه. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، وهذا بيان هديه صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره.
فجهاد النفس، وهو أيضا أربع مراتب، أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى، الثانية على العمل به بعد علمه، الثالثة على الدعوة إليه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله.
نعم، جهاد النفس أيضا ينقسم، ما دام أن الجهاد أربعة أنواع، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد الكفار، جهاد النفس أيضا ينقسم إلى أربعة أقسام. جهاد النفس لأن يحتاج أنك تجاهد نفسك على أن تتعلم أمر دينك، وإذا ما جاهدت نفسك ما تعلمت أمر دينك. تصبر على العلم وتصبر على التعلم وتعلم ماذا، كيف تعبد الله، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تعتمر، كيف تبيع وتشتري، تجتنب المعاملات المحرمة. لابد من الجهاد على أن تتعلم. والله سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ مثل ما قال البخاري رحمه الله، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه، فالعلم قبل القول وقبل العمل وقبل كل شيء، لأن الإنسان ما يعمل عمل إلا على أساس من العلم. يعلم أن هذا أمر الله به، وما يترك يعلم أن الله أمر بترك هذا. فلا بد من الجهاد على العلم. ثانيا الجهاد على العمل. علمت، جاهد نفسك على العمل بما علمت، لأن العلم بدون عمل ما يفيد. العلم وسيلة إلى أنك تعمل، فإذا كنت عالم لكن ما تعمل بعلمك ما هذا يضرك ولا ينفعك، ما قامت عليك الحجة ولا ينفعك العلم بدون عمل. كما يقول العلماء العلم بدون عمل مثل الشجر بدون ثمر، الثمرة العلم هو العمل. وقد قال بعض العلماء وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. تعلم أنه لا إله إلا الله وتشرك بالله، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. تعلم الله سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة وتترك الصلاة، تعلم أن الله سبحانه وتعالى أمرك بالصيام وبالحج والزكاة وتترك، فلا بد أن تعلم من هذه أمر الله بها وتعمل بها. المقام الثاني أن تدعو لهذا، أنت علمت وعملت، بقي عليك النصح للمسلمين، لأن لابد أن تنصح لإخوانك المسلمين وغير وتنصح لغيرهم بالدعوة إلى الله، فلا بد أيضا من الدعوة إلى الله. والرابع أن تصبر على هذا الشيء، لأن كل عمل ما يصاحبه الصبر ما يتم ولا ينفذ. ولذلك الله سبحانه وتعالى حث على الصبر في عدة آيات من كتابه، ذكر الصبر في القرآن الكريم بأكثر من 90 موضع بيانا للصبر وبيانا لأهمية الصبر. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا، اصبروا على الطاعات وصابروا عليها وصابروا أنفسكم على هذا، ولا بد أن الإنسان يتحمل هذا ويصبر، ما يصبر على شيء ما يقوم بالعبادة على وجهها. فلا بد من هذه المراتب، هذه جهاد النفس، وجهاد النفس من أعظم أنواع الجهاد، لأن النفس أمارة بالسوء. وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. فالنفس توسوس لك وتحسن لك الأعمال التي تبعدك عن الله، فلا بد أن تكون على حذر منها وراعها، مثل ما وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسبي. راعي نفسك، وإن رأيت أن النفس مطمئنة لشيء هذا ففتش نفسك، لا يكون في شيء وأنت ما تدري عنه، تحقق أن عملك هذا على حسب ما أمرك الله به وعلى حسب سنة رسول الله، ويكون خالص لوجه الله. قد تعمل عمل وأنت مسرور منه ومرتاح وأن هذا عملا صالح، وقد يكون أنه دخلك شيء من الرياء أو دخلك شيء من العجب، وهذا اللي حسنه لك. لا، حاذر وانتبه لنفسك، لا يكون في شيء من الرياء أو يكون في شيء من العجب ومن يحبط عملك. فلا بد من الصبر، ولا بد من جهاد النفس، ولا بد من الجهاد على العلم والجهاد على العمل والجهاد على الدعوة والصبر على هذا كله. هنا
الرابعة على الصبر على مشاق الدعوة، ويتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه الأربعة صار من الربانيين.
نعم.
فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يكون ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه ويدعو إليه. المرتبة الثانية،
نعم، هذه هي المرتبة، جهاد النفس ذكر المصنف لها أربع مراتب، وهذه المراتب مأخوذة من سورة في القرآن اللي هو العلم والعمل والدعوة والصبر، هذه أربعة أقسام اللي ذكر المصنف، وهي كلها مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا العلم، وعملوا الصالحات هذا العمل، وتواصوا بالحق هذه الدعوة، أوصى بعضهم بعض هذه الدعوة، وتواصوا بالصبر. فهذه المراتب الأربع كلها مذكورة في القرآن، مذكورة في هذه السورة العظيمة سورة العصر. ولذلك من عظم هذه السورة عند السلف رحمهم الله يهتمون بها كثير، يعرفون أن هذه أساس الإيمان وأساس الصبر وأساس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ففيها الأمر بالعلم بالإيمان وهو العلم، والأمر بالعمل الأعمال الطاعات، والتواصي بالحق الدعوة إلى الله سبحانه، والتواصي بالصبر، يصبر الإنسان على هذه الأمور، يصبر على العلم، يصبر على العمل، يصبر على الدعوة. فهذا هو الرابع. ولذلك من عظم هذه السورة عند السلف يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، قامت الحجة عليهم، إن الناس كلهم في خسار وفي هلاك، كلهم إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا. والعصر، الله يقسم بالعصر، العصر الذي هو قطعة من الدهر، الدهر الذي هو الليل والنهار، لأن الليل والنهار ظروف هي التي يقع فيها الأعمال، أعمالك ما تخلو، تعمل عمل بالنهار وتعمل عمل بالليل، فهذه يقع فيها الأعمال أقسم الله بها، والله هو الذي خلقها، والله يقسم بما شاء من خلقه، لأن الله يعظم نفسه سبحانه. فأنت إذا تأملت الليل والنهار آية من آيات الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اسجدوا لله الذي خلق. فهذا الذي يعظم الله سبحانه وتعالى ما خلقه، فلذلك يقسم به. أما عبيده فهم لا يقسمون إلا بالله، لا يعظمون شيء من المخلوقات، لكن يعظمون الله الذي خلق هذه الأشياء، فهم يعظمون الله الذي خلق. فلذلك لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. لذلك حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بالأمانة. فالحلف بالآباء أو الحلف بالأمانة أو بأي شيء من المخلوقات ما يجوز. ولذلك كما في حديث عبد الله بن مسعود: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والمعنى الكفر دون كفر، وشرك دون شرك، يعني ما يخرج من الملة، ولكنه ينقص الإيمان وينقص الثواب، وإن كان لا يخرج من الملة، لأن الشرك نوعين: يخرج من الملة، وشرك لا يخرج من الملة، وشرك وكفر يخرج من الملة، وكفر لا يخرج من الملة. فهذا من النوع الثاني الذي هو لا يخرج منه، ولكنه فيه نقص عظيم، وهو أعظم من كبائر الذنوب، ولو كان شركا أصغر أو كفر أصغر، أعظم من كبائر، أعظم من الزنا، أعظم من قتل النفس، أعظم من شرب الخمر. فهذه السورة العظيمة. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فأقسم الله بالعصر اللي هو قطعة من الدهر، والدهر هو الذي يمضي على الإنسان ويعمل فيه الأعمال، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم يغدو، يذهب في الصباح، يبتدي عمله في الصباح، فبائع نفسه أو معتقها، فبائع نفسه أو موبقها، إما يبيع نفسه أو يوبقها أو يعتقها، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فإن قام طاعة الله فقد اعتقها من النار، وإن قام على المعاصي فقد أوبقها في النار. فهذا سلم إذا اعتقها من النار أو أوبقها في النار. كلكم يغدو. فلذلك أقسم الله بهذا الوقت الذي يقع فيها الأعمال، أعمال الناس ما تقع إلا في الليل والنهار، فأقسم الله به. والعصر: إن الإنسان لفي خسر، كل بني آدم في خسار إلا المؤمنون. ولذلك قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أما غيرهم فهم في خسار وفي هلاك وفي دمار في أمر دينهم ودنياهم والعياذ بالله. نعم.
المرتبة الثانية جهاد الشيطان، وهو مرتبتان: أحدهما جهاده على دفع ما يلقى من الشبهات، على ما جهاده على دفع ما يلقي من الشبهات. الثانية على دفع ما يلقي من الشهوات، فالأولى بعدة اليقين والثانية بعدة الصبر. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. المرتبة الثالثة جهاد الكفار والمنافقين.
نعم، هذه المرتبة الثانية جهاد الشيطان. والشيطان جهاده في مرتبتين، لأنه يأتيك من بابين، يأتيك من طريقين. يأتيك يقذف في قلبك الشبهات، الشبهات التي تضعف إيمانك وتضعف ما عندك من العلم بالله سبحانه وتعالى، فهو يلقي عليك الشبهات. فهذه الشبهات تدفعها باليقين وبتدبر لكتاب الله، بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبمعرفة هديه عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور لو شبه عليك الشيطان تدفعها بهذا الذي هي الشبهات التي يلقيها في القلب، يغير قلبك، يغير قلبك نحو الإسلام. ربما يعرضك لبعض صفة المنافقين، فلا بد أن تدفع بما أعطاك الله من العلم، العلم بالقرآن، آيات الله البينات. فهذا يأتيك من هذا الباب. الباب الثاني يأتيك منه، وهو الشهوات، يحثك على شهوة الزنا، يحثك على شهوة شرب الخمر، يحثك على شهوة قتل النفس، يحثك على الشهوات التي تلقيك في العطب، التي تلقيك في المهالك. فهذه الشيطان يأتيك من بابين، من باب يغير قلبك ويغير إيمانك ويدخل عليك ما يضعف إيمانك من الشكوك والشبهات التي تتعلق بالله وتتعلق بالدين، أو يأتيك من باب آخر وهو من باب إدخال الشهوات، يحسن لك اللذات، يحسلك الشهوات التي تلقيك، فهو يحثك على ارتكاب الزنا، ويحثك على ارتكاب القتل، ويحثك على البخل بالواجبات، يحبب إليك المال حتى ما تخرج الزكاة، يحبب إليك مثلا المال ما تخرج الواجب اللي عليك وفي ذمتك، فهو يأتيك من الشهوات، إما الشهوة التي تتعلق بالنساء، أو الشهوة التي تتعلق بالأكل والشرب مثل أكل الأموال بالباطل، أو مثلا شرب المحرمات كالخمر وغيره، ويأتيك مما تحب من محبة المال، تقدم على أكل الربا، تقدم على أكل أموال الناس، تقدم على السرقات، كل هذا يحببها إليك من باب الشهوات، لأن هذا تحبه ويحببه لك حتى تقدم على هذا الفعل، فلا بد أنك تأخذ حذرك من الشيطان وتجاهده. فهذا الجهاد جهاد الشيطان هو نوعان، إما بالشهوات، والله سبحانه وتعالى وصف عباده المؤمنين بقوله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا، لأنهم جاهدوا النفس وجاهدوا الشيطان، وأخبر سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، صبروا عن الشهوات وكانوا بآياتنا يوقنون، أيقنوا بالله وأيقنوا بملائكته وأيقنوا بما أخبر الله به من علم الغيب، سواء مما يأتي في آخر الزمان أو مما يحصل في البرزخ أو مما يحصل في الجنة، هذا شيء غائب عنا، لكن نعرف أنه حق ويقين بتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام وبخبر الله في كتابه، فنوقن بهذا. فالشيطان يأتيك من هذا البابين وتدفع هذا بالصبر عن الشهوات وتدفعه باليقين الذي أعطاك الله، فهؤلاء هم الدعاة إلى الله. فلذلك يقول سبحانه وجعلناهم أئمة يقتدى بهم في الخير، أئمة يقتدى بهم في الخير، يقتدى بهم بأفعالهم ويقتدى بهم بأقوالهم، ولكن الاقتداء بالأفعال أهم من الاقتداء بالأقوال، لأنه كم شخص يقول الحق ويقول الكلام الطيب لكن ما يعمل به، فهذا ما ينفع، ولكن الاقتداء بالأعمال إذا صالح اللي ممسك اللسان وما يتكلم بالناس ومحافظ على الطاعات وحامي نفسه عن ارتكاب المحرمات فتقتدي به. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أئمة يقتدون بهم الناس، يقتدون بأفعالهم، يقتدون بأقوالهم، مش الذي هيأهم لهذا، ما هو الذي هيأهم أن يكونوا أئمة وعن الناس يقتدون بهم؟ لأنهم صبروا وأيقنوا بالله، فلذلك قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر، لما فعلوا هذا جعلهم الله أئمة، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فصبروا حبسوا أنفسهم عن الشهوات المحرمة التي يؤزهم الشيطان إليها عزة، لكنهم ما أطاعوا وغلبوه بالصبر وحماهم الله بالصبر عن هذه الأمور ويوقنون بآيات الله. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى الإيمان، سمى الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا الإيمان. فإذا وسوس لك الشيطان بهذا وحصل وسوسة لهذا وحصل عندك شك في بعض الأمور، هذا والعياذ بالله هو النقص، وهذا من وسوسة الشيطان. فالصبر واليقين كما يقول العلماء، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، لأن هذا مستنبط من هذه الآية الكريمة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فلا بد من الصبر واليقين ومعرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به كما أمرنا به. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإيمان ما هو الإيمان، لما سأله جبريل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا محلها القلب. فإذا آمنت بالله يقين وأنه هو الذي خلقك ورزقك وأنه هو الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى، وآمنت بما قال الله من الملائكة والرسل الذي أرسلهم والكتب التي أنزلها، وآمنت بأنه هناك يوم القيامة يوم آخر، وهو الإيمان باليوم الآخر أنه سوف تحاسب وسوف تعرض الأعمال وسوف توزن الأعمال، وأن الناس بعد ذلك ينقسمون إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فلا بد من الإيمان بهذا، وتؤمن بالأقدار الذي قدرها الله عليك أو قدر الله لك من الخير أو قدر عليك، تؤمن بأنها من عند الله وأن كل شيء خلقناه بقدر، فهذا كله خلق الله، فلا بد من الإيمان بهذا، وتدفع وساوس الشيطان عنك. فإذا فعلت هذا فقد استكملت المرتبتين التي هي جهاد الشيطان، جهاده عن الشهوات لا يغرك، وجهاده عن الشبهات لا يدخلها إلى قلبك.
المرتبة الثالثة جهاد الكفار والمنافقين، وهو أربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس.
نعم، هذا الجهاد جهاد الكفار لابد من الجهاد بالقلب، وأنك تنكر أعمالهم وتعتقد كفرهم على هذه الأعمال التي خالفوا فيها أمر الله وأمر رسوله، ولابد من الجهاد بالسيف باليد، ولابد من الجهاد بالمال، لأنه ما يمكن الجهاد إلا بهذه الأمور كلها. تنكر بقلبك ويحملك الإنكار على قلبك أن تجاهد بيدك بالسيف، وتجاهد أيضا بمالك، المال الذي يكون سبب اللي بلغك إلى الجهاد، فهذا لابد منه. ولذلك الله سبحانه وتعالى في عدة آيات من كتابه يأمر بالإنفاق في سبيل الله ويأمر بالجهاد في سبيل الله، فلابد من أن تستعمل. فإذا عملت هذا فقد أديت الجهاد الذي عليك، وقد اتصفت بقوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. فحق الجهاد هو هذا، أن تجاهد نفسك، وأن تجاهد الشيطان، وأن تجاهد المنافقين، وأن تجاهد الكفار، هذا حق الجهاد. وجاهدوا في الله حق جهاده. هنا
وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان.
نعم، جهاد الكفار أما باليد بالسيف، وأما جهاد المنافقين فأغلبه يكون ب مما يهدر من الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن، لأنه يكون منافق حافظ للقرآن ويجادل بالقرآن، لأن النبي أخبر أنه يكون منافق له حافظ للقرآن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن يعني حافظ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ريحه طيب وطعمها طيب، هذا المؤمن. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. فأخبر أنه وهو منافق قد يحفظ القرآن لكنه ما يعمل به، فيكون من المنافقين الذين يقول نشهد أنك رسول الله، والله يقول والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ريحها مر. فبين أن المنافق يجادل بالقرآن ويحتج عليك بآيات من القرآن، لكن الله سبحانه وتعالى حذرنا منهم، والنبي حذرنا، لأن الله يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا الذي يتفح لهم معناه يعملون به وما أشكل عليهم توقفوا عنه، لكن يقول آمنا به كل من عند ربنا. أما المنافق لا، يريد أن يدخل الشكوك، لأن الشيطان يؤزه يدخل الشكوك على المؤمنين، يدخل الشكوك على قاصر العلم، فلا بد أن تأخذ حذرك منها. نعم.
المرتبة الرابعة
سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم.
يا سيد الله، يقول هل يجوز الزيادة أو النقص في عدد أشواط الطواف؟
إيش؟
هل يجوز الزيادة أو النقص في عدد أشواط الطواف؟
لا لا، أشواط الطواف معروفة هي 7 أشواط فقط، لا تزيد ولا تنقص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف 7 في عمره وفي حجه وفي طوافه النوافل، يطوف 7 أشواط، وهو يقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أننا نأخذ عنه المناسك كما نأخذ عنه أحكام الصلاة بفعله وبقوله، لأنه قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، كذلك قال لنا في المناسك. نعم، قال لنا في المناسك، أمرنا أن نفعل كما يفعل صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم يعني انظروا ما أفعل وافعلوا كفعلي. فالطواف 7 أشواط لا يزيد منها، لا يزيد عليها ولا ينقص منها، إلا أنه إذا مثلا طاف وشك هل هو طاف 7 أو 6 فلا بد يبني على اليقين، يتيقن أنه أتى ب7، فهذا ما يضره إذا شك. أما يتعمد الزيادة أو يتعمد النقص فهذا لا يجوز، بل 7 أشواط كما فعل النبي وفعل أصحابه وعليه جمهور المسلمين والحمد لله يعملون هذا، فهذا هو الواجب المؤمن.
يقول هل يجوز شراء بعض مواد البناء مثل الحديد أو الإسمنت ودفع ثمنها الآن والاستلام بعد 6 أشهر؟ ومثلا هل يجوز دفع في سؤال ثاني؟
نعم، ما يخالف أنه يبي يشتري حديد إذا كان ضبطه، إذا كان تنضبط صفاته، مثلا حديد بصناعة مثلا المصنع الفلاني معروف مصنع كذا وهو طن كذا وهو عبل ملي كذا مضبوط الأوصاف، إذا ضبطت أوصافه ولا يمكن يختلفون فيه فيجوز يدفع الثمن مقدم ويأتي له بالحديد بعد 6 أشهر مثلا أو سنة، أو كذلك الإسمنت، لأن الإسمنت معروف وزنه معروف، لكن لابد يبين نوعه أنه مثلا إسمنت من نوع كذا وكذا من صناعة كذا وكذا ولا شركة كذا وكذا، فيدفع له القيمة على أنه يورده له بعد 6 أشهر، هذا ما يخالف، هذا يسميه العلماء السلم، وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن، فهذا سائر جائز. نعم.
هل يجوز دفع الزكاة لبناء مسجد؟ وما هي الزكاة التي يجوز دفعها للمساجد؟
لا، الزكاة الله سبحانه وتعالى تولى قسمتها بنفسه ولم يكلها إلى أحد، الله اللي تولاه، حتى ما وكلها ولا إلى نبيه. فالله سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات، صدقة هي الزكاة الواجبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، فرضها الله فريضة من الله، والله عليم حكيم، عليم بما يصلح عباده، حكيم في أحكامه وفي تصرفاته وفي أوامره وفي نواهيه سبحانه وتعالى. فهذه الأصناف 8 وغيرها ما يجوز تدفع الزكاة، لا تدفع لبناء مساجد، ولا تدفع لبناء أربطة، ولا تدفع مثلا لإجراء أنهار ولا تدفع لأي شيء، منما هي مخصوصة لهؤلاء الثمانية ولا يجوز أن تصرف بغيرها. أما المساجد فهذا ينبغي للإنسان أن يحسن وأن يخرج من ماله من غير الزكاة يبني بها المساجد، وهذا فيه أجر عظيم. والنبي يقول من بنى لله مسجد بنى الله له بيتا في الجنة، فلا يبخل الإنسان يقول مثلا ما بيحط المسجد من الزكاة، الزكاة لا لا ناس مخصوصين ولا يجوز أن تصرف في غيرها، ولكن بناء المساجد من أفضل الأعمال. ثم أيضا إن هذه الصدقات التي تخرج من غير الزكاة سواء إحسانا إلى فقير أو إحسانا إلى قريب من أقربائك أو إلى جار من جيرانك أو نحو ذلك، وإن كانت مهم من الزكاة، لكن هذه تنفعك يوم القيامة لو نقصت زكاتك أو حصل عليك شيء، فهي تكمل صدقات النوافل تكمل الفرائض. وهذا ليست خاصة في الزكاة بل في كل الأعمال، إذا حصل نقص في الفرض الذي أمرك الله به يكمل لك من النوافل. الصلاة ربما إن الإنسان مثل ما أخبر النبي أن الإنسان ينصرف من صلاته كتبت له كاملة، وقد يكتب له نصفها أو ربعها أو سدسها أو ثمنها أو عشرها، لكن إذا كان لك نوافل صلوات نافلة تكمل صلاة الفريضة لك يوم القيامة من هذه النوافل. كذلك صدقات، إذا كان لك صدقات بنا مسجد أو عطف على الفقراء والمساكين أو نحو ذلك من أو بنا أربطة أو من هذه الأمور التي تنفع وهي من غير الزكاة، هذه تكمل لك صدقاتك زكواتك الواجبة اللي فرض الله عليك يوم القيامة. الصيام إذا كان نقص عليك في صيام رمضان فالله يكمله لك من صيامك النوافل، إذا كنت تصوم مثلا عرفة، تصوم مثلا يوم عرفة، تصوم يوم مثلا عاشورة، تصوم مثلا الاثنين، أو تصوم الخميس، أو تصوم أيام البيض، يكمل لك فرضك الذي حصل عليه نقص مثلا من صيام رمضان. وجميع العبادات على هذه الصورة. نعم.
هل يجوز صيام التطوع بدون أن يتسحر الإنسان؟
نعم الصيام يجوز بدون أن يتسحر، لكن الأفضل السحور، والنبي يقول تسحروا فإن في السحور بركة، فكون الإنسان يتسحر أحسن لأنه أقوى له على العبادة وأنشط له على أداء العبادات وأنشط له على أداء مهماته، لأن الإنسان له مهمات بالنهار، له أعمال، أعماله وسعيه على مثلا على بيته وسعيه في البحث عن رزقه يحتاج إلى قوة ونشاط، فإذا كان متسحر صار أنشط في العمل وبالخدمة في العمل، وكذلك أنشط له في طاعة الله من تلاوة أو من صلاة أو من طواف أو من عبادة، أنشط إذا كان متسحر. ولذلك النبي حث على السحور قال تسحروا فإن في السحور بركة، لكن لو صام بدون سحور فالصيام يجزي ما في شيء إلا أنه هذا أحسن.
ما هو الكفر المخرج من الملة وغير المخرج من الملة، وما هو الشرك المخرج من الملة وغير المخرج من الملة؟
الشرك الكفر الذي يخرج من الملة كمن عبد مع الله إلها آخر أو دعا مع الله إلها آخر، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الخاسرين. ولا تدعو مع الله إلها آخر، فمن دعا مع الله إلها فقد كفر، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار، فهذا كفر. ادعوني يستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهذه أنواع العبادات كثيرة، منها الصلاة ومن الصيام ومنها السجود لله والركوع لله والنذر لله والدعاء لله، فمن فعل شيئا فهذا كفر، هذا شرك يخرج. إذا دعا أحد دعا صنما أو صاحب قبر أو دعا وليا من الأولياء أو دعا نبيا من الأنبياء أو دعا وطلب منه يفرج كرباته وطلب منه شيء ما يقدر عليه إلا الله، أما الكفر الذي أقل من هذا ولا يخرج من المله فهو كفر النعمة، الله سبحانه وتعالى سماه كفر، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فكفر النعمة هذا ما يخرج من الملة، تكفر بنعمة الله التي أنعم الله عليك بها، فهذا ما يخرج من الملة. أما الشرك الذي يخرج من الملة فهو شرك عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وأما الشرك الذي ما يخرج من الملة فهو الشرك الأصغر كالحلف بغير الله، حلف بغير الله هذا شرك، أو كتقول مثلا لولا الله وفلان لأنك جعلت فلان شريك لله، هذا ما يخرج من الملة لكنه يعتبر من الشرك الأصغر. وكيسير الرياء، أما إذا كان ما هو بيسيل الرياء فهذا يصل إلى درجة الشرك الأكبر، لكن يسيل الرياء هذا من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة ولكنه ينقص الإيمان.
بعض الناس يجري على لسانهم إذا أراد الحلف قول والنبي، وهذا حلف بغير الله، فهل لذلك من كفارة؟
نعم، ما فيه إلا أنه يستغفر، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وهذا كفر ما يخرج من الملة. الحلف بالنبي أو الحلف بالكعبة أو الحلف بالأمانة أو الحلف بالآباء أو الحلف بالأمهات أو الحلف بما يعظم، هذا ما يجوز، وهذا نوع من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة. والنبي وابن مسعود رضي الله عنه من أعلم الصحابة ومن أفقه الصحابة رضي الله عنهم، وقد كان عمر رضي الله عنه أرسله قاضي ومفتي ومعلم، فهو رضي الله عنه من أعلم الصحابة، ويقول في هذا يقول والله والله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. كونك تحلف بالرسول أو بالكعبة وأنت صادق أعظم ذنب من أنك تحلف بالله كاذب، لأن الحلف بالله كبيرة من الكبائر، والكبائر كبائر الذنوب لابد من التوبة منها، أما الحلف بغير الله فهو يدخل في قسم الشرك، والشرك أعظم من الكبائر، وإن كان شرك لا يخرج من الملة ولكنه أمره عظيم أعظم من كبائر الذنوب.
أرى كثيرا من الناس يبادرون إلى التمسح بباب الكعبة بعد كل صلاة من الصلوات الخمس، هل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا ما ينبغي، ما ينبغي التمسح بالكعبة، هل إن النبي عليه الصلاة والسلام مسح الحجر الأسود وقبله ومسح الركن اليماني ولم يقبله، فهذا الذي يمسح مسحه الرسول نمسحه، والذي ما يمسحه ما يمسح، فلا بد الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وليس من هديه ذلك، إلا أنه عليه الصلاة والسلام وقف بالملتزم الذي هو بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، وألصق صدره ويديه عليه صلى الله عليه وسلم ووقف يدعو طويلا، فإذا عمل الإنسان مثل هذا في هذا الموطن الذي عمل فيه النبي فهذا لا بأس. أما التمسح فهو العلماء نهوا أن يتمسح أحد بشيء من الكعبة أو بأركانها، ولذلك لما حج معاوية رضي الله عنه وكان من المؤمنين وأطاف بالبيت ومسح الحجر الأسود وقبله ثم مشى، ولما وصل إلى الركن الذي يليه مسحه بيده، ثم لما وصل إلى الركن الذي يليه الثاني الغربي مسحه بيده، ثم لما وصل إلى الركن اليماني مسحه بيده، ورآه ابن عباس فأنكر عليه فقال النبي ما مسح سوى الحجر والركن اليماني بس ليس، فقال معاوية ما في البيت شيء مهجور، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما يجوز أن نفعل شيء ما فعله النبي، فقال صدقت، ثم رجع معاوية رضي الله عنه عن هذا وأخبر أن فعله هذا غير صواب، واتبع ابن عباس بهذا، ابن عباس قال لا، الحجر مثل ما فعل النبي امسحه قبله، الركن اليماني امسحه إن قدرت عليه، فهذا وما التقبيل ما ثبت النبي قبله، أما غير هذا فلا ينبغي أن يمسح شيء من هذا، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام نفعله، وهديه ينبغي أن نقتدي به في هديه، وما لم يفعله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمسلم أن يفعله، لأن الله أمرنا بالاقتداء بهديه وأمرنا بالاقتداء به وهو المشرع، والعمل ما يكون مقبول عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان خالص لوجه الله وصواب على سنة رسول الله، لأن الله يقول هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال بعض السلف رحمهم الله أحسنه أخلصه وأصوبه، ما قال الله ليبلوكم أيكم أكثر عمل، قال أحسن العمل الأحسن ما هو، قال هو أخلصه وأصوبه، فقالوا رحمك الله ما معنى أخلصه وأصوبه، قال أخلصه أن يكون خالص لوجه الله، وأصوبه أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأحسن الذي يكون صواب على سنة رسول الله ما فعله النبي، وأن يكون خالص ما قصدت به الرياء، فإن قصدت رياء الناس بهذا فإذا صليت صلاة ولا قصدت به وجه الله فهذا هو الرياء، قصدت به الناس فهذا هو الرياء والعياذ بالله، غير مقبول. الله يقول من عمل عملا أشرك معي فيه غير تركته وشركه، وإذا مثلا صليت صلاة ما هي على صلاة النبي، والنبي يقول صلوا كما رأيتمني أصلي، لو تصلي الظهر خمس ما متعمد ما قبلت صلاتك، لأنك خالفت من الرسول وخالفت هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون عمل خالص لوجه الله، وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا انت.